إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى من هذه السورة العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخصة من الله تعالى للمسلمين، ونسخ لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقد كان في أول الإسلام إنما يحل للصائم الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، فإذا أذن بالعشاء انتهى وقت الإفطار والشراب، وإذا نام قبل صلاة العشاء بعد الإفطار فإنه لا يحل له إذا استيقظ من نومه أن يأكل أو أن يشرب إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث ها هنا في هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث هو الجماع، وهو قول عامة أهل التفسير، قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وابن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم، فخفف الله تعالى عنهم وأباح لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام كلها سواء نام أو لم ينم، ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فهذه رواية أيضا تبين أن الجماع في ليالي الصيام كان محرما في أول الإسلام، ثم ربما أبيح لهم إلى أذان العشاء فقط، ثم إذا دخل وقت العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى الليلة القابلة. ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم أصابوا من النساء والطعام بعد العشاء في شهر رمضان، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم بأن وسع لكم في هذا الأمر، ولولا توسعته لكان ضيقا عليكم يوقعكم في الإثم والحرج، وعفى عنكم عما سلف من الوقوع في التخون. الله سبحانه تاب عليكم بأن وسع الأمر وسهله بأن لا تقعوا في الإثم، وعفى عنكم عما وقع منكم من التقصير فيما مضى. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني بعد هذه الرخصة وهذه التوسعة من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللطيف بعباده البر بهم الرؤوف، بعد هذه الرخصة باشروهن بجميع أنواع المباشرة من التقبيل أو اللمس أو الوطء والجماع وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ولا تشددوا على أنفسكم لأن الله قد أحل لكم ذلك في ليالي الصيام. وقال بعض أهل التفسير: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي إنوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف تكون النية في مباشرة الزوجة؟ تكون أولا بطلب الذرية الصالحة، هو المقصود الأول من النكاح والزواج أن يسعى الإنسان في طلب الذرية الطيبة وتكثير أمة الإسلام، فإن هذا مطلوب ورغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا من النية الصالحة إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، أن يعف نفسه عن الحرام بوطء أهله، وأن يستعف أهله به عن النظر وعن الوقوع فيما حرم الله. أي ابتغوا ما كتب الله لكم من مقاصد النكاح الكثيرة، ومقاصد النكاح أكثر من أن تحيط بها هذه الكلمات المختصرة. وأيضا وجه ثالث لأهل التفسير: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا أيضا ما كتب الله لكم من الأجر والثواب في ليالي الصيام في ليالي رمضان، فلا ينبغي أن تشتغلوا بهذه اللذة عما كتب الله لكم في ليالي الصيام من القيام وقراءة القرآن وإدراك ليلة القدر وفضل العشر الأواخر. وهذه كلها وجوه يمكن أن تفسر بها هذه الآية الكريمة المباركة لأنها وجوه متنوعة غير متضادة تحتملها الآية الكريمة. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح الله تعالى بهذه الآية الأكل والشرب مع ما ذكرنا من إباحة الجماع في الليل كله في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين له ضياء الصباح والفجر من سواد الليل. وعبر عن الفجر بالخيط الأبيض وعن الليل بالخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله تعالى من الفجر، فعلمنا المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بقوله سبحانه وتعالى من الفجر. وكانت أول ما نزلت دون هذه الزيادة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد في مسنده ما يبين أن عدي بن حاتم الطائي كان أحد من فعل ذلك، فلما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقالين، يعني أخذت عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به الناقة، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، لما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريق، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. والحديث أيضا أخرجاه الشيخان في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض، يعني إذا كانت وسادتك تسع بياض النهار وسواد الليل فهذا يقتضي أن تكون وسادتك بعرض المشرق والمغرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر لهم هذه الآية، وهذه الآية مفسرة بالسنة الصحيحة، وهذا مما يدلنا أيها الإخوة الكرام على أنه لا يمكن الاستغناء عن فهم القرآن بالإعراض عن السنة، لا يمكن أن نستغني عن السنة إذا أردنا أن نفهم القرآن، فلا بد من الجمع بينهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أحد وظائفه بيان القرآن وتوضيحه وشرح مجمله، تفسير ما أجمل فيه واختصر، كما قال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتذكرون. فكان عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم ويوضح المشكل عليهم ويشرح لهم المجمل. الله تبارك وتعالى قال أقم الصلاة، وقال سبحانه وأقيموا الصلاة، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولكن السنة بيّنت لنا المواقيت بالضبط، وبيّنت لنا الركوع والسجود وما يقال في الصلاة وأفعال الصلاة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. كما بيّنت السنة الواجبة في الطهارة، هذه التفصيلات لا تجدها في كتاب الله. فلو قال قائل يكفيني ما في القرآن ولا أحتاج إلى السنة لكان من أضل الناس، لأنه سيعطل العمل بالشريعة. فإن القرآن قد ذكر فيه أصول، ذكرت فيه أصول شرحتها السنة ووضحتها وزادتها بيانا، ولا يمكن للمسلم أن يستغني عما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أوحي إليه بالسنة هو كما أوحي إليه بالقرآن من جهة الحجية ولزوم العمل. قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وزكى الله سبحانه وتعالى منطق رسوله فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا يمكن لمسلم أن يستغني عن السنة. ووجود بعض الأحاديث غير الثابتة لا يعني أننا نلغي السنة. وبفضل الله تعالى وحمده أن الله قيض علماء فقهاء ميزوا لنا الصحيح من الضعيف، وجردوا لنا الأحاديث الصحيحة بمصنفات عظيمة كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وما بقي من كتب السنة فإنها بحمد الله تعالى مبين فيها الصحيح من الضعيف. نعود إلى هذه الآية الكريمة، فإن تم الله تعالى على هذه الأمة أن أباح لها أن تأكل وتشرب وتباشر النساء إلى طلوع الفجر، والمقصود بطلوع الفجر هو الفجر الصادق الذي يحرم الطعام والشراب والجماع، وهو ما ينتشر على رؤوس الجبال ويتبين في الأفق. وأما الذي يسطع في السماء ولا يكون له أثر في الأفق فهذا الفجر الكاذب أو الفجر الأول، لا يحل شيئا ولا يحرمه. فالسطوع أن ينتشر في الأفق وعلى رؤوس الجبال. وفي أيامنا ضبط ذلك بالوقت وبالساعات وتيسر للمسلمين، وإن كان في بعض التقاويم شيء من التقديم في دخول الفجر، لكن على كل حال يمكن للمسلم أن يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في بلده. ويقول العلماء في إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب تناول السحور، طعام السحور، لأنه من الرخصة، ومعلوم أنه يستحب الأخذ بالرخص كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ووردت السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحث على السحور. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة في السحور من وجهين كما قال أهل العلم. الوجه الأول بركة اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، وهذه من أعظم البركات أن تتبع ما أنزل الله إليك أو ما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني في البركة أن تناول الطعام في وقت السحر يبقي في الجسم قوة على تحمل الجوع والعطش، فهذه بركة أيضا. فالصائم الذي يتناول السحور أو يتناول طعامه في وقت السحور يجد في نفسه قوة إلى آخر النهار، بعكس من يأكل في أول الليل وينام فإنه ربما يستيقظ وفيه عطش أو جوع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: السحور أكله بركة، السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه بركة من وجه آخر، أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أكلة السحور مما يفرق بيننا وبين أهل الكتاب. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وكلما تأخر تناول السحور كلما كان أفضل وأقرب إلى السنة. فسئل أو قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس بن زيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. كلما عجلت الفطر وأخرت أكلة السحر كان هذا أقرب إلى الخيرية والمحافظة على الأمر المستحب. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بالغداء المبارك. وأيضا ها هنا مسألة، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل الفجر غاية لإباحة الطعام والشراب والجماع. فللرجل أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إلى طلوع الفجر. ولهذا قال أهل العلم: من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني إني فعلت ذلك ليس ترخصا، وإنما هذا دين الله، ولا حرج ولا شيء على من أدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد، لأن له أن يجامع إلى طلوع الفجر. فإذا جامع وإن أذن الفجر وانتهى فإن الفجر يدركه وهو جنب، ولا حرج عليه إن أدركه الفجر وهو جنب، فعليه أن يغتسل ويذهب للصلاة مع المسلمين جماعة، ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا طلع الفجر فأتم الصيام إلى الليل. وقلنا إن الصيام هو الإمساك، يعني إذا طلع الفجر فأمسكوا عن المفطرات كلها إلى الليل. والليل المقصود به هنا غروب الشمس، كما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم. وفي زيادة: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن دلت السنة النبوية على أن المقصود بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل هو غروب الشمس، وهو بداية دخول الليل، ولا يعني الله لا يعني الله سبحانه وتعالى أن لا نفطر حتى تظلم الدنيا ويدخل سواد الليل، وإنما بمجرد غياب قرص الشمس في الأفق فقد أفطر الصائم. وقد روى أيضا سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فالمستحب إذن تعجيل الإفطار بمجرد غياب الشمس، إذا أيقنا غروب الشمس أو كنا نرى الشمس نرى قرص الشمس في أعيننا ولا يحجبها عنا شيء من جبل أو بناء، فإننا نفطر ولا نؤخر الفطر. وهل يجوز للإنسان أن يواصل الصيام؟ مواصلة الصيام جائزة، ولكن إلى السحر فقط. فقد ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال عليه الصلاة والسلام: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال الراوي: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. والحديث الصحيحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه أنه يقوى على مواصلة الصيام ويعينه الله عز وجل، وكان ذكر الله تعالى عنده يغنيه عن الطعام والشراب لتعلق روحه بمولاه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تعلق بشيء وأحبه حبا شديدا ألهاه عن كل شيء، حتى عن طعامه وشرابه ونومه وشهوته. وكما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام أو عن الشراب وتلهيها عن الزاد. إنسان إذا اشتغل بشيء أحب مناجاته والحديث معه حتى ربما ألهاه وأنساه طعامه وشرابه. ولهذا فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين الإعانة الروحية، فكان معانا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا الاستحباب أن يعجل الإنسان الفطر عند الغروب، وإذا أراد أن يواصل إلى السحر فهذا من باب الجواز، والأفضل أن يعجل الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا في الحديث الآخر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالمواصلة جائزة ولكن إلى وقت السحر فقط ليتسحر ويتقوى لليوم التالي. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال علي بن أبي طلحة هذا في الرجل، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. المعتكف إذن يحرم عليه مباشرة النساء بشهوة تقبيلا أو لمسا أو جماعا بشهوة، كل هذا ممنوع على المعتكف ما دام معتكفا، وهو أمر متفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا، وإذا احتاج للذهاب لمنزله لحاجة لا بد منها لا يحل له أن يبقى في منزله إلا بمقدار حاجته، مثل أن يغتسل عن احتلام أو أن يبدل ثوبه أو أن يأخذ طعامه، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها ولا أن يباشرها بشهوة ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة. هذا من أحكام الاعتكاف، وهذه الآية تدل على مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف مأخوذ من العكوف وهو حبس النفس على الشيء، كما قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي قد حبستم أنفسكم عليه. والاعتكاف في الشرع لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه، وهذه الآية تدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، والمساجد معروفة هي التي تقام فيها الصلوات الخمس، هذا هو المعروف عند المسلمين من كلمة المساجد، فالمساجد هي التي تقام فيها الصلوات الخمس، فإذا لا يصح للإنسان أن يعتكف في بيته، لا يصح لامرأة مثلا أن تعتكف في بيتها، ولو أنها خصصت في بيتها حجرة للصلاة فيها فهذا ليس داخلا في اسم المساجد عند المسلمين. وقد ذكر الفقهاء المصنفون في الأحكام الفقهية كتاب الاعتكاف بعد كتاب الصيام اقتداء بالقرآن العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وأيضا يقول الحافظ ابن كثير في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على أن الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما جاء في الصحيحين. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتتحدث عنده ساعة ثم يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلها. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، يعني أمشطه وهو حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لا يدخل بيته، لا يخرج من المعتكف ويدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، يعني الضرورية، إذا فرغ منها رجع إلى معتكفه. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لأداء أمر مستحب كزيارة مريض أو اتباع جنازة أو ما أشبه ذلك. وقوله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذا الذي بيناه لكم وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما يجوز فيه وما لا يجوز، وذكر حدوده أول الصيام وآخر الصيام وما فيه من الرخص والعزائم، هذا كله حدود الله أو من حدود الله التي شرعها الله تعالى وبينها بنفسه جل في علاه. فلا تقربوها يعني لا تتجاوزوا ولا تتعدوا هذه الحدود، لأن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كما قال الله عز وجل في القرآن، المتعدي لحدود الله المتجاوز لها هذا ظالم لنفسه واقع في الإثم وفي المعصية. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبين الله سبحانه وتعالى الأحكام للناس والشرائع وتفاصيلها على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يتقون، يعني لعلهم يعرفون كيف يطيعون الله عز وجل بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وجدر. والإنسان إذا كان جاهلا فإنه لا يمكن أن يتقي الله عز وجل حق التقوى، لأنه إذا كان جاهلا فقد يأكل الربا وهو لا يدري، وقد يقع في الزنا وهو لا يدري، وقد يقع في أكل المال الحرام وهو لا يدري، وقد يترك واجبا وهو لا يدري. لكن الله سبحانه وتعالى بين لعباده ووضح وهدى لهم أو بين لهم طريق هدايتهم الموصلة إلى تقواهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، بين لهم كيف يهتدون، بين لهم ما يجب عليهم امتثاله وما يحرم عليهم قربانه، كما قال الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات واضحات. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فالعبد إذن مأمور بترك المحرمات والبعد عنها، وبفعل الواجبات واتيانها بقدر استطاعته. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا أبلغ من قوله عز وجل تلك حدود الله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه وعن الوسائل الموصلة لهذا المحرم. فالله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن للزنا وسائل توصل إليه كالنظرة إلى الحرام وكاللمس وكالكلام وكالاستماع إلى ما لا يحل، فهذه وسائل، وكالخلوة بالأجنبية وكسفر المرأة بغير محرم، هذا كله وسائل قد توصل إلى المحرم. لهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، وهكذا قال فلا تقربوها تلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فلا تقربوها، هذا أبلغ من قوله فلا تفعلوها. وكما قلنا هذه الآية فيها بيان حدود الله، وإذا علم العبد المحرم والواجب علم ما يجب عليه وما يحرم عليه فعله لم يبق له عذر ولم يبق له حجة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يقول لو شاء الله أن يهديني هداني، هذا كذاب، لأن الله قد هداه وبين له الحلال وعرف الحرام وبين له الواجب والمستحب والمكروه، فإذا عصى الله عز وجل فقد عصاه بعد هدايته، ويكون له نصيب من قول الحق سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهناك فرق بين إنسان جاهل لا يدري ما الدين ولا ما الشريعة، وبين إنسان يعرف أحكام الشرع ويعرف أن هذا واجب وأن هذا حرام، ولكن مع ذلك يرتكب المحظور ويترك الواجب ويقول لو شاء الله هداني، نقول له كذبت، قد هداك الله عز وجل فأبيت إلا الضلالة، قد بصرك الله عز وجل فأبيت إلا العناية والعياذ بالله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ لو توضح بارك الله فيك الخلاف الفقهي بين الاعتكاف في المساجد الثلاثة وأي مسجد، بارك الله فيك كمال الدرس يعني.
الحمد لله، وبعد، فهذه الآية الكريمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعما المساجد ولم يخص سبحانه وتعالى مسجدا دون آخر، وكما قال أهل العلم الألف واللام ها هنا هي العهدية، فالأل ها هنا للعموم، ولو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا إن أل ها هنا التي في المساجد هي المساجد الثلاثة، ولم يقم دليل على هذا، وهذا الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى للأمة كلها، وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث العلماء فيه على أقوال، فمنهم من ضعف هذا الحديث، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه ضعف الحديث حين ذكر له حذيفة، لما قال له حذيفة إن قوما يعتكفون في مسجد في بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، فقال وقد علموا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقال له ابن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت وذكروا فنسيت، فضاعف كلام حذيفة. هذا قول لبعض أهل العلم لا يرى صحة الحديث، والقول الآخر الذي يجمع بين الدليلين، لو قلنا بصحة الحديث فإن الحديث يدل على الكمال ولا يدل على نفي الصحة، أي لا اعتكاف كاملا إلا في المساجد الثلاثة، أو أكثر الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة، فالاعتكاف التام هو ما كان في المساجد الثلاثة، لأن الآية واضحة في العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كما أن الصلاة تصح في جميع المساجد، لكن الصلاة في المساجد الثلاثة أتم وأكمل، فالصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النووي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى أربع مرات تعدل صلاة في المسجد النبوي، يعني يكون الصلاة فيه ب150 صلاة، لكن الصلاة صحيحة في جميع المساجد في الأرض، إلا أن الصلاة في المساجد الثلاثة أتم، لأنها أول المساجد وأعظم المساجد في الأرض، فالاعتكاف مشروع في كل المساجد، وكان معروفا حتى عند الأمم السابقة، فقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه من بعده، واعتكف أزواجه، ولا يعني حرج على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، وهو قول جمهور أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ وحسن الله عليك. شيخ، ذكرتم المستحب وتعجيل الإفطار بمجرد غروب الشمس، فإذا كان الشخص في السيارة مثلا في وقت غروب الشمس، هل ينوي الإفطار وإن لم يتناول شيئا، ولا ينتظر حتى يذهب إلى مكان يجب فيه أكل؟ جزاكم الله خير.
نعم صحيح، جزاك الله خير. يعني من كان في موضع ولم يكن عنده ماء ولا تمر يفطر عليه ولا طعام، فإنه ينوي الإفطار ويقطع نية الصيام، ويؤجر على هذه النية إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخ وعلى الله عليكم. عندنا بعض الأسئلة من النساء، تسأل الأخت هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أن تزور أهلها أو صلة رحم، وهل تطيع الزوجة إن فعل هذا؟
لا يحل للزوج أن يمنع امرأته من زيارة والديها أو صلة أرحامها، ويكون ذلك بالمقدار الذي لا يضره ولا يضر أولاده، وإذا أمرها بقطيعة الرحم فهو آثم، لأن هذا من الأمر بالمنكر، الله تعالى جعل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من صفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نعوذ بالله من ذلك. لكن بالمقابل نجد بعض النساء قد تسرف في الخروج من البيت والمنزل وتهمل زوجها وأولادها وبيتها، وهذا أيضا خطأ، لكن قطيعة الرحم محرمة. وإذا حصل بعض الأذى أو إن هناك من الأرحام من يفسد الزوجة على زوجها فللزوجة أن يمنعها منه، وإذا منعها ظلما وعدوانا فالأحسن أن تطيعه ويكون الإثم عليه، وتحاول أن تسترضيه وأن لا تخرج إلا بإذنه يعني، ويكون في هذا إن شاء الله تعالى لها أجر وصبر على زوجها.
شيخنا بارك الله فيكم، حتى لا يفهم الجواب خطأ، الجواب خطأ، يفهم الجواب خطأ، إنها لا تخرج يعني حتى ولو رضي لها أن تذهب لتزور أهلها لا تخرج إلا بإذنه، لا تكون هذه رخصة دائما يعني هكذا يعني.
ما عرفت ايش المقصود،
حتى لا يفهم جوابكم خطأ يعني، حتى ولو يعني لا يمنعها زوجها من الذهاب الى اهلها فهي لا بد ان يعني تستأذن قبل ان تذهب الى اهلها.
نعم قلنا هذا، قلنا لو منعها ظلما، انا ذكرت هذا وقلت لو منعها ظلما فعليه ان تطيعه وان لا تخرج الا باذنه، ولها في ذلك اجر في الصبر على زوجها، وفي هذا إصلاح الأسرة والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ، وعفو الله عليك. نسأل أيضا إذا تزوجت المرأة بدون ولي لجهلها بهذا الأمر، هل يجب عليها أن تعقد من تعيد يعني نفس الزواج مرة ثانية ولا ماذا يجب عليها؟
نعم إذا تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها باطل ولم يحصل العقد الشرعي أصلا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عند الإمام أحمد والسنن لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا يصح للمرأة أن تتزوج بغير إذنها، ويقول أيضا في حديث ثالث صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فالمرأة لا يحل لها أن تزوج نفسها ولا يحل لها أن تزوج أختها أو تزوج ابنتها، لأن النكاح يفتقر إلى ولاية الرجل، وإذا فقدت المرأة الولي ولم يكن أحد من أوليائها حاضر فإنها ترفع أمرها إلى القاضي المسلم فيكون وليا لها كما قال صلى الله عليه وسلم، والسلطان ولي من لا ولي له، وفي البلاد البعيدة عن الإسلام يكون إمام المسجد الذي يشرف على أحوال المسلمين أو من يكون رئيسا لمركز إسلامي يدير شؤون المسلمين يكون وليا لهذه المرأة إذا كان تعذر وجود أحد من أولياء أو تحصل على وكالة شرعية من والدها للزواج بالرجل الكفء الصالح المناسب، فعلى من حصل هذا الأمر منه أن يعيد العقد مرة أخرى.
جزاكم الله خير يا شيخ. تسأل الأخت هل يجوز استعمال ماء البحر الميت في أي شيء من الصناعات مثل الصابون والدهنات؟
ثبت بالتواتر كما قال العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير في عدة مواضع، وفي كتابه البداية والنهاية، البداية والنهاية، أن هذه البحيرة المنتنة الخبيثة هي مكان قوم لوط، وقد كان العرب يعرفونها، وذكر الله عز وجل هذا في كتابه فقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال سبحانه وتعالى وجعلناها آية للعالمين وغيرها من الآيات، فهذه البحيرة بحيرة خبيثة ملعونة ومكان حصل ويحصل فيه عذاب عظيم لأهله، فكيف يرجو الإنسان بركته أو أن يستفيد منه، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود في الحجر فأسرع المشي وتقنع غطى رأسه وأمر أصحابه بأن يريقوا ما أخذوه من ماء وأن يعلفوا العجين الذي عجنوا به الذي عجنوا الماء أو أخذوا الماء وعجنوا به ذلك العجين أمرهم أن يطعموه للدواب لأنه مكان خسف وعذاب والعياذ بالله. فلا يجوز الذهاب إلى ذلك المكان فضلا على الانتفاع بمائه أو بملحه الخبيث إلا إذا ذهب الإنسان على وجه الاتعاظ والاعتبار كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين وإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم.
جزاكم الله خير يا شيخ وعفو الله عليكم. برضو تسأل الأخت هل يقال على جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم أم أنها خاصة برسول صلى الله عليه وسلم؟
لا, هذه شعار الأنبياء وشعار النبوة, يقال لكل نبي ولكل رسول عليه الصلاة والسلام ويقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام, هي بمعنى صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهما إلا بالصيغة, وهذه ثابتة لجميع الأنبياء. وفي صحيح البخاري في حديث المعراج ذكر الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم لجميع الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم, يوسف ويحيى وآدم ونوح وعيسى وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
السلام عليكم شيخنا,
جزاكم الله خير. عليكم السلام.
سؤال عن الاعتكاف, قلت من كثر الاعتكاف يؤثم عليه حرام, يعني قلت أنت فهل هذا
أنا إيش؟
قلت إذا كنت أنت معتكف في المسجد وجامعت زوجتك هذا يحرم عليك,
أي نعم,
هل تؤثم عليك؟ وإذا كنت تؤثم فهل هذا دليل على أنه الاعتكاف واجب على كل مسلم؟
الاعتكاف ليس بواجب, ولكن الاعتكاف يفسد بالجماع ويأثم صاحبه به, لأن الاعتكاف عبادة, ومن دخل في هذه العبادة عليه أن يلتزم بحدودها, هي وإن كانت غير واجبة لكن إذا دخلت فيها لزمتك مثل الحج والعمرة. فالإنسان إذا أحرم الحج أو العمرة ولو كان غير واجبين إذا حصل منه الجماع إثناء الإحرام فهو آثم, وإن كانت العمرة يعني ليست بواجبة عليه عمرة تطوع لكن لا يحل له أن يفسدها بالجماع ما دام أنه قد أحرم لله سبحانه وتعالى. وهكذا الاعتكاف حكمه الاستحباب, لكن من دخل فيه فلا يجوز له أن يفسده بالوطء والمباشرة بشهوة.
طيب شيخ جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم.
الله يبارك
فيك. القادم نفس الموعد
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.